بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لسيدنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنه ليسرني جدا إقبالكم في هذا البلد الطيب إن شاء الله بسكانه الراغبين في اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإقبال الذي يذكرني بحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم وحوله أصحابه وهو يذكرهم ويعلمهم مما آتاه الله عز وجل من وحي السماء، لما أقبل ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص، أما أحدهم فوجد فراغا فتقدم، أما الثاني فاستحيا فجلس في المؤخرة، أما الثالث فولى مدبرا ولم يعقب. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الرجل الأول الذي أقبل، قال عليه السلام: فأقبل الله عليه، وأما الآخر الذي استحيا فجلس من خلف فقال: فقد استحيا الله منه. أما الآخر الثالث الذي ولى مدبرا فأدبر الله عنه وأعرض عنه. فإقبالكم هذا على مجلس العلم يبشر بخير كبير إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الذي يذكرني أيضا بحديث آخر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في أثناء حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين تحفهم الملائكة وتنزل عليهم الرحمة، ولا يكون مثل هذا الفضل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأي علم يجتمع حوله طلاب العلم إلا إذا كان يدور حول كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا العلم القائم على الوحيين هو العلم الذي ينجي الله به المتبعين لهما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد كان من أسلوب طلب العلم في العهود الغابرة أن يجتمع طلاب العلم حول عالم فاضل يدرسهم مما علمه الله عز وجل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دار الزمان دورته فانقلب الوضع العلمي انقلابا لا يبشر بخير، حيث أننا قلما نجد عالما يجلس لطلاب العلم ويقابل هؤلاء العلماء الذين لا يجلسون لطلاب العلم طلابا لا يرغبون في طلب العلم. ولذلك فقد خلت المساجد، خلت بيوت الله تبارك وتعالى من تلك الحلقات العلمية التي أشرت إليها آنفا، والتي كانت بيوت الله تبارك وتعالى بها عامرة. ولقد أدركت أنا شخصيا كثيرا من الحلقات التي كانت تقام في بعض المساجد، وكنت أنا شخصيا من رواد تلك الحلقات، يصغي إلى أهل العلم وينتفع منهم، من كل منهم حسب ما عنده من علم بالشرع الشريف. ثم صارت هذه المساجد مع الأسف خاوية على عروشها، لا تكاد تجد فيها عالما جالسا وحوله من يطلب العلم. ولكن عليكم السلام، ولكن انقلب طلب العلم اليوم إلى وسيلة أخرى، وهي بواسطة كثرة الكتب التي تنشر اليوم بسبب ما يسر الله عز وجل من وسائل نشر العلم، طباعة وإذاعة كما تعلمون. فهذه وسيلة لم تكن معروفة من قبل. ووسيلة أخرى قد شرعها الله عز وجل منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه وسيلة ذكر الله عز وجل بها عباده بأن من كان لا يعلم من المسلمين فعليهم أن يسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى الصريح في الآية الكريمة بحديث أخرجه أبو داود في سننه وغيره من دواوين السنة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية فأصيب أحد أفرادها بجراح في بدنه بعد معركة قامت بين المسلمين والمشركين، فلما أصبح به الصباح وقام ليصلي صلاة الفجر إذا به يرى نفسه قد احتلم ويجب عليه الغسل، ولكنه بسبب ما أصابه من جراحات كثيرة في بدنه رأى أنه لابد من أن يسأل أهل العلم لعلهم يجدون له رخصة، ويرحمك الله، لعله يجدون له رخصة في أن لا يغتسل خشية أن يصيبه ضرر أو هلاك. فسأل من حوله فقالوا له لابد لك من الاغتسال، ولأن نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت نفوسا مؤمنة مطمئنة لا يتبعون الهوى ولو كان في إطاعتهم للحكم الشرعي ما قد يعرضهم للهلاك أو للموت، ولذلك فما كان من هذا الجريح المصاب في سبيل الله إلا أن ائتمر بأمر من أفتاه بأنه لا بد له من أن يغتسل، فاغتسل فكان عاقبة أمره أن مات. ذلك لأنكم تعلمون أن من كان في بدنه جراحات وأصابه الماء البارد وهم في العراء ليس في الدار في البيت وليس هناك وسائل لتسخين الماء فصب الماء على بدنه فكان فيه موته. فلما وصل خبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاله الأمر وغضب غضبا شديدا على أولئك الذين أفتوه بأنه لا بد له من الغسل، فدعا على أولئك الذين أفتوا بغير علم قائلا عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا، هنا الشاهد من هذا الحديث الصحيح، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولي عودة قريبة إن شاء الله إلى قوله ألا سألوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام كان يكفيه أن يضرب ضربة بالأرض ثم يمسح بها كفيه ووجهه فإذا هو طاهر. ففي هذا الحديث مما يتعلق بهذه المقدمة القصيرة إن شاء الله وجوب التحري في الإفتاء للناس، وأنه لا يجوز أن يفتي أحد بفتوى إلا بعد أن يكون على بينة من فتواه، وإلا كان إثم فتواه على من أفتاه يعود إلى الذي أفتاه. ومن هنا نعيد التنبيه إلى أن الخروج كما يقال في العصر الحاضر للتبليغ، تبليغ الدعوة إنما هو أمر خاص بأهل العلم وليس بالجهلة ولا بالذين هم في الخط الأول في طلب العلم، وإنما يكون الخروج لمن كان عالما بالكتاب والسنة لكي يتمكن من أن يفتي فتوى صادقة وصحيحة مطابقة للكتاب والسنة فيما إذا سئل مسألة تعرض لبعض من حوله وليست تلك المسألة من المسائل المعتاد وقوع الناس فيها والتي يشترك في معرفتها عادة كل طلاب العلم. فها أنتم ترون في هذا الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح في سبيل الله واحتلم فوجب عليه الغسل، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل؟ قالوا له لابد لك أن تغتسل، فأطاعهم وهو مأجور في طاعته لأنه قام بالواجب الذي رتب عليه شرعا ألا هو فاسألوا أهل الذكر. ولكن الذي سئل أو الذين سئلوا لم يكونوا من أهل الذكر، وأنتم تعلمون أن الذكر في هذه الآية كلفظة الذكر في آية أخرى، كمثل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي هو القرآن. فحينما قال عز وجل في الآية الأولى فاسألوا أهل الذكر إنما يعني أهل القرآن العارفين بمعاني القرآن وبخاصة ما كان منها من الآيات المتعلقة بالأحكام، ما يجوز وما لا يجوز وما يجب وما لا يجب ونحو ذلك. هؤلاء الذين ينبغي لهم أن يتصدروا لإجابة الناس عن أسئلتهم والطرف الأكثر من الأمة المسلمة أولئك الذين يجب عليهم أن يسألوا، فمن قام بالسؤال وهو لا يعلم فقد قام بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل في الآية والرسول في ذاك الحديث، ومن أفتى بغير علم فلم يقم بالواجب لأن الإفتاء منوط ومربوط بأهل الذكر وهم أهل القرآن. ولا بد لي بهذه المناسبة أيضا أن أذكر بأن أهل القرآن في هذه الآية ليسوا هم حفاظ القرآن الذين يحفظون القرآن غيبا ويحسنون قراءته وتلاوته، وعلى حد قوله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، ليس هؤلاء هم المقصودون بهذه الآية، وإنما المقصودون العارفون بهذا الذكر الفاهمون لمعاني كل الآيات المتعلقة بالأحكام، هؤلاء هم الذين يجب أن يفتوا إذا ما سئلوا. أما الذين يحفظون القرآن غيبا ويتلونه تلاوة صحيحة، ولا أقول يتلونه حق تلاوته لأن معنى حق تلاوته فهمه أولا فهما صحيحا ثم تطبيقه على نفسه وعلى من يجوز به تطبيقا كاملا. إذن هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر هؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يبلغوا الناس أحكام الله عز وجل وليس الجهل ولو كانوا مخلصين صالحين. وهؤلاء هم الذين يجب إذا سئلوا أن يفتوا بما علمه الله عز وجل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول إن من وسائل تلقي العلم التي شرعها الله عز وجل هو السؤال والجواب. ولذلك فقد رأينا منذ عشرات السنين حينما انصرف الناس ولم يعودوا يهتمون بالجلوس مع أهل العلم لطلب العلم أن نكون عونا لهم على طلب العلم بهذه الطريقة القرآنية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا جلسنا عدة جلسات في هذا البلد الطيب إن شاء الله، وألقينا بعض الكلمات، ثم فتحنا باب الأسئلة تطبيقا لهذه الآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإحقاقا لذاك الحديث: ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء السؤال. والآن نتفرغ لسماع أسئلتكم ونجيب على ما يسر الله لنا من تلك الأسئلة.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 39 على 1 تم تسجيل هذا المجلس في 10 من ذي القعدة 1413 هجري، الموافق اليوم الأول من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء ما يزعج، إنما نحن معكم إلى الساعة 10:30 وبالكثير إلى 11. فتوكلوا على الله وهاتوا ما عندكم. تفضل
شيخنا. هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث البخاري وأفردها في كتاب ما؟ وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء؟ نرجو مع التبيين جزاكم الله خيرا.
حدد اسم الإشارة إلى ذلك إلى ماذا، لأن سؤالك يتضمن شيئين: هل سبق لك أن ضعفت شيئا من أحاديث البخاري، وهل جمعت في ذلك كتابا؟ فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك، ماذا تعني؟ إلى تضعيف ولا إلى تأليف؟
إلى الثنتين.
ثنتين. واحد يصح له مكتب يقول واحد. أما أنه سبق لي أن ضعفت بعض أحاديث البخاري فهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها، ذلك لأسباب كثيرة جدا. أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم، كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أنه لابد أن يكون فيه شيء من الخطأ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبى الله أن يتم إلا كتابه. فهذه حقيقة لا تقبل مناقشة، هذا أولا، هذا كأصل. أما كتفريع فنحن، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتجريحا، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من دراستي لهذا العلم. على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري، فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم. هذا جوابي عما يتعلق بي أنا. أما عما يتعلق بغيري مما جاء في سؤالك، وهو هل سبقك أحد، فأقول والحمد لله سبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف، وقدامى جدا قبلي بنحو 1000 سنة كالإمام الدارقطني وغيره، فقد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث. أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد 10 أحاديث، ذلك لأنني وجدت في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم، ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن 4 فضلا عن المسانيد والمعاجم ونحو ذلك، لنبين صحتها من ضعفها. بينما الإمام البخاري وإمام مسلم قد قاموا بواجب تنقيد هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من أحاديث، فهذا جهد عظيم جدا جدا. ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا إلى نقد الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن 4 وغيرها مش معروف صحيحها من ضعيفها. لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعود إلى فتح الباري، فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري، يرجح أحيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد. ثم نقدي لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله، أي يقال هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدا لجزء من حديث، أصل الحديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح. من النوع الأول مثلا حديث ابن عباس قال: تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. هذا حديث
ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل اشترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما. وسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبر عليه، فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته. مثلا من رجال البخاري رجل اسمه فليح بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتاب التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ، فهذا إذ روى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد. فحديث ميمونة وأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من أفراد رواده كفليح بن سليمان مثلا، لا، كلهم ثقات أثبات. لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون، لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول وهو ابن عباس وهو صحابي جليل، فقالوا بأن الوهم جاء من ابن عباس، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة، ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته لصاحب القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة، فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال. إذن هذا حديث وهم فيه راوي الأول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا، وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة. زاد أحد الرواة في صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرين هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام أبي هريرة. إذن الجواب تم حتى الآن عن الشطر الأول، أي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا، لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جوابه ما سألته. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم، ما هو موقفنا من جراء هذا العلم العظيم وهو علم الحديث؟ لأن هناك كثير من الناس طبعا تكلموا في هذا العلم وبعضهم رد على بعض، فما هو موقفنا؟ هل نقلد أحد هؤلاء العلماء أم نرجح ما ترتيه أنفسنا وترتاح إليه؟ كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استبت قلبك ولا أفتاك الناس.
انتهى السؤال. ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأبده حتى نجنه بالقسطاس المستقيم. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا كجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة، فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا سابق لأوانه بالنسبة إليك. فهل اتخذت موقفا؟
نحن على كتاب الله عز وجل حيث يقول الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن نسأل أهل الذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها يعني ما ترتئيها أنفسنا بأنه هو الصواب فنعمل به. فيأتي بعضهم فيقولون أنكم
لا تحد كثيرا عن الجواب، أنا صابر لكني كما يقال مبين مكتوب عنوانه. أنت ما بدأت بالجواب إطلاقا ولما أطلت فأحببت أن ألفت نظرك بأنك من أول كلامك حتى عن الجواب. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما، ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل العلم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة، أو أن لا تكون من أهل العلم. ماذا تفعل والحالة هذه فيما إذا اختلف صحابيان أو اختلف الأئمة الأربعة الذين هم نحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره؟ ما أجبت عن هذا، وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا. سأجيبك الآن. مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن يترجع لديك بسهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح ولا أقول آخر قال ضعيف، لا هذا يأتي في المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب يا ترى مع الذي صح أو الذي حسن أو الذي ضعف. لكن أسهل منها بكثير ما ضربته مثلا، صحابيين قالوا مثلا مس المرأة ينقض وضوء، آخر قال لا ينقض وضوء، واحد قال خروج الدم ينقض وضوء، آخر قال لا ينقض وضوء. ممكن هذا ترجيحه بطريقة أيسر من ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف. لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح، ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك. فأنا أقول لك الآن، إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما على الآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا باجتهاد، الآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي استند على الحديث على قول الذي استند على الاجتهاد. لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح، هنا بلا شك طالب العلم سيحار، إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه. فأنا أقول الآن، إذا كان عندك عالمان من الصحابة لابد أن تنظر إلى الحقائق التالية: من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعلمها بسنة من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول عليه السلام إلى آخره. وهناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة. أكتفي الآن بمثال واحد. المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته، وبين أن تكون مسألة وقعت وهو في مسجده، ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره. لا شك هنا يختلف المسألة. إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول إلا وهو في بيته، وتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين، وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل، ألا ترى معي أنه حين ذاك النفس تطمئن لقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر؟ لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرف بها من الصحابة الذين هم يعيشون مع الرسول خارج الدار. هذا مثال تقريبي. والعكس بالعكس تماما، إذا مثل لا علاقة بأسفاري عليه السلام، وقال عمر الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهي في عقر دارها، والمسألة ليست متعلقة بدارها، حينئذ سنقول لا، قول ذاك الصحابي يقدم على قول السيدة عائشة. مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة، الحقيقة مثال مهم جدا، تقول من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جالسا أو قاعدا. هي تقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفة صادق، لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا، عائشة تتحدث عما رأت لكنها بالغت حينما قالت ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية. فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها صحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث، خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت. قلنا أولا إننا نرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب والسنة قول أهل البيت، على اعتبار المثل المعروف أهل البيت أدرى بما فيه، أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي مرجحات وما أكثرها، لكن نجد رجلا عالما مسنا في العلم، وبالنسبة للصحابة من السابقين الأولين، ونجد آخر من آل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا، تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ بقول السابق المتقدم، هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في صلب الموضوع، نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نهني بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا وضعفه مسلم، النفس تطمئن لتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات، ما في عندنا أن هذا صح وهذا ضعف، نقول نأخذ بتصحيح البخاري وندع تضعيف مسلم، وقد يكون المسألة بالعكس، حديث ضعفه البخاري صححه مسلم، وهذا يقع كثيرا. الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن لقول البخاري، سواء كان تصحيحا أو تضعيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا، فيقدم قوله على قول من دونه في العلم كمسلم مثلا على شهرته في علمه، فضلا عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدارقطني مثلا أو ابن حبان أو غيرهما. هذا من المرجحات بلا شك. فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته، وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس تجاوبا منهم مع فطرتهم يعلمون ويشعرون أن العالم المتخصص في علم ما يرجع إليه وتطمئن النفس لعلمه أكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وأنواعه وأقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه أو في عينه أو في أذنه، لا يذهب إلى الطبيب العام وإنما إلى المختص، وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد أن يعرف حكما هل هو حرام أم حلال، ما بيسأل اللغوي ولا بيسأل الطبيب ولا عدد الأمثلة كلها، وإنما يسأل عالما بالشرع، وأنا أعني التعميم الآن، يسأل عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسمون إلى أقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، لا شك أنك تطمئن لهذا أكثر من الأول، وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في صدده. الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي، وأنا لا أريد نفسي، وإن كان هذا طبعا يتعلق به تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة، عندنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وعندنا هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف، يقول مثلا عن الشيخ بن باز بأنه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله، متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه، والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذن هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا الرجل ابن اليوم في العلم، ما أحد عرفه ولا أحد شهد له، لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين، ما أحد شهد له بأنه رجل عالم، فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب أحد شيئين، إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم، صحابيان اختلفا، رجل من السابقين الأولين وآخر ممن اتبعوهم بإحسان من أهل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل علم وهؤلاء أهل علم، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما، رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمه وفضله، وآخر قبيء لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. فإذا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أمن هذا الحديث أو الحدث أو من ذلك الرجل العالم الفاضل الذي ملأ بعلمه الدنيا. نأتي الآن إلى صلب سؤالك. والله اختلفت الأقوال الآن، فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق ويرحمك الله ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل السقاف، تركوا العلماء قديما وحديثا والتطفوا حوله، وهو من اليوم لا أقول في العلم، في طلب العلم، وربما لا يصدق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض، فهذا يصحح هذا يضعف؟ هذا لا وجود له إلا نادرا جدا. وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية في العلم في التصحيح والتضعيف متماثلين، هنا مرجحات أخرى. منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حيص بايصة بين هذا يصحح وهذا يضعف أو العكس، وهما من حيث المزية الأسبقية متساوية وفي الصلاح متساوية. لكن أنا أعطيك بمثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير موظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين استويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاة. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر، لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاة، قد يكون الواقع خلاف ذلك، لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه. هناك أحمد هناك محمد، فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة، النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون القضية بالعكس، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفس، أيما أصلح أيما أتقى لله؟ محمد أتقى من أحمد، إذا أنا أخذ بقول هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي بها إلى موضوع نهاية المطاف في هذا المجال، لأنه أخذ وقتا كثيرا في الواقع. فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو فاضل، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم أن لا يقع في حيص بيصة، أن والله مثلا بقى نقول نحن الواقع، والله الألباني صح الحديث الفلاني وفلان قال لي إذا سألناكم منذ متى عرفتم علمه؟ والله عرفنا علمه من سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى آخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة للألباني؟ يكفي هذا الترجيح. قيسوا أيضا العكس الآن، إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني، أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعي قول الألباني إذا لم يكن عندكم مرجح. أما إذا وجد عندكم مرجح، أي مرجح كان من مرجحات المعروفة، مثلا لو قيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا، فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحة والراجع عند جمهور العلماء خلافها، فأنا اعتمدت هذه القاعدة التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي اتكى عليها البخاري وضعف فيها بعض الأحاديث، ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاة وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا يا شيخ أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية، أي أحد الرواة من أهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه، أظن الأعرج فيما يغرب على ظني، لا يعرف له لقاء. هذا منهج للبخاري، إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن مش معروف أنه سمع منه، البخاري يعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة. أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا، جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. أضرب لكم مثلا، أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته، فإذا قلت أنا قال محمد عبده ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة، إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه، إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه، حينئذ يقال هذه الرواية منقطعة. وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة لكن رواية منقطعة لأن الواسطة بيني وبينه مجهولة. كذلك لو أني لقيته ودرس مثلا في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها، فهل نحمله على الاتصال ما دام لقيه؟ نحمله على الاتصال إلا في حالة واحدة، إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه يقال في صلاح المحدثين هذا مدلس فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان. الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات، فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام، يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث، ويقول في مثله لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد فيقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث، نقول صدقت، والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلا عن أحاديث رواها في خارج صحيحه. نعم. أعطوا ورقة.
يسأل هنا السائل يقول: ما حكم الذين يموتون في عمليات جهادية على الحدود مع اليهود؟
الجواب: أولا، إذا قصدوا الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو بنياتهم، في الحديث المعروف في صحيح البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث التي افتتح البخاري كتابه الصحيح به، وأورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد لبيان أن الجهاد لا يكون جهادا في سبيل الله إلا إذا خلصت النية لله تبارك وتعالى. وقد كنا ذكرنا في جلسة سبقت أنه يشترط في العمل الصالح الذي يرفعه الله عز وجل مقبولا لديه شرطان اثنان: أن يكون على وجه السنة، وأن يكون خالصا لله عز وجل. ولا شك أن الجهاد هو من الأعمال الصالحة التي فرضها الله عز وجل، تارة فرض عين وتارة فرض كفاية، وأناط وربط بالجهاد بقاء العز للأمة المسلمة. وعلى العكس من ذلك، إذا ما أهملوا الجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث الصحيح، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه لا يرفع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فلا داعي لإثبات أن الجهاد عبادة، وعبادة عظيمة جدا، ولكن هذه العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا خلصت لله، وليس لحزبية أو لدفاع عن أرض، وأرض الله كلها له، يملكها من يشاء من عباده. ذلك الحديث الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح كلكم يسمعه، ولكن المهم العمل به. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث صريح جدا في أن الهجرة التي ذكرت في هذا الحديث والمقصود بها هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، إنما يقبله ربنا تبارك وتعالى إذا كان بنية خالصة لله، لا يريد من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا أو مما يتعلق بها. قال عليه السلام على سبيل المثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر المرأة والمال يصيبه الإنسان في الجهاد، لا يبتغي من وراء جهاده إلا ذاك، فهو ونيته. قلت: ذكر ذلك على سبيل المثال، وإلا فالنية تفسد بكثير من الأمور، ليست امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، فقد يكون يريد من جهاده ومن قتاله أن يقال إنه مجاهد، لا يريد مالا ولا يريد امرأة يصيبها في السبي، وإنما يريد أن يقال فلان مجاهد، فهذا هو ونيته، أي ليس له جهاد. فالجهاد إذا خلصت النية من المجاهد لله لا شك أنه يثابه على ذلك بما يستحقه. ولكن هذا الجهاد الذي جاء السؤال عنه ليس هو الجهاد الذي أمر الله به، أنا أقول هو نيته لأنه قصد الجهاد، لكن الجهاد يجب أن يعد له عدته، كما قال تعالى في الآية المعروفة: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الجهاد حين يعلن وتتخذ له العدة هو الذي لا يجوز التخلف عنه، أما الجهاد بمعنى ثورة أفراد يثورون ولو انتقاما لدينهم أو لأرضهم فذلك ليس جهادا، قد يكون الدفاع عن الأرض واجبا، أما هذه الهجمات التي في أكثر الأحيان تكون الخسارة أكثر من الربح كما هو مشاهد في كثير من الأمثال هذه الهجمات، فليس هذا هو الجهاد الذي يجب على المسلمين كافة أن ينفروا كما جاء في القرآن، إنما هو الجهاد الذي أشار الله عز وجل إليه في آية أخرى: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. ولذلك فعلى المسلمين كما شرحنا هذا في أكثر من مناسبة أن يعودوا إلى أنفسهم وأن يفهموا شريعة ربهم فهما صحيحا، وأن يعملوا فيما فهموا من شرع الله عز وجل ودينه عملا صادقا خالصا، حتى يتكتلوا ويتجمعوا على كلمة سواء، حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذا السؤال.
يسأل: ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟
هذا أيضا يلحق بذاك، قتل السياح الكفار، وقد يكون من أعداء الإسلام مع الأسف، لا يجوز قتلهم لسببين اثنين: أولا أنهم يدخلون كمعاهدين، يدخلون كمعاهدين، وهنا لابد لي من وقفة. الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام: ذميون وهم أهل الذمة، ومعاهدون ومحاربون. أما أهل الذمة فهم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها ونظامها، بشرط كما قال تعالى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه بوصايا، منها: إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فأدعهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالجهاد أو القتال. فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية، حينئذ يصبحون في التعبير العصري مواطنين، لكن المواطنين اليوم غير أهل الذمة فيما مضى من الأيام، لأن المواطن اليوم لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني، مع أن الإسلام يفرق بين هذا وهذا. فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية يدفعونها، هم أهل الذمة، وهؤلاء دماؤهم وأعراضهم مصونة محترمة، لا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز الاعتداء على حرمة مسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. المعاهد سيأتي بيان الفرق بينه وبين الذم قريبا إن شاء الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من قتل المعاهد الكافر أي بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وفي بعض الأحاديث الصحيحة: وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هذا الذي يقتل كافرا معاهدا بغير حق لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هؤلاء هم أهل الذمة، هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة. القسم الثاني هم المعاهدون، أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم، ليس في بلاد الإسلام، لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشروط ومعاهدات. فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم للحديث السابق، لأنهم هم الذين يسمون بالمعاهدون. القسم الثالث هم المحاربون، أي الذين يحاربهم المسلمون، فهم أعداء الدين فإنهم لا يؤمنون بالإسلام، وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يعطون الجزية عن يدهم وهم صاغرون، بل هم مهيئون أنفسهم لمقاتلة المسلمين. هؤلاء هم المحاربون، هؤلاء يجوز قتلهم أينما ثقفوا أينما وجدوا. وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا فلسطين. ولكن إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو زائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد. ثم لو وقع، وقد وقع هذا أكثر من مرة، أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء، سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه، أو أن يسجن، أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم، لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه، أي في معاهدته وأمانه،
لم يرح رائحة الجنة إلى آخر الحديث.
هذا الذي أردت أن أذكركم به. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. أنا عند قولي أي جلسة خاصة كانت.